استكرهت. إذا قالت إنما استكرهت أي يعني تقبل، لولا الذيل كان يقال ليس عاد مستكرهة، أحد ينظر إلى مرحلة الثبوت لا الإثبات، أن من هي مستكرهة واقعا ليس عليها أحد، لكن الذيل تبين على أن المقصود في مقام الإثبات، مقصودها من مقصود الرواية من المستكره مستكرهة يعني من تقول أني مستكرهة، ليس على المستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت. هذه الروايات تدل على أنه يقبل دعوى الإكراه من قبل المتهم حتى مع صدور الجريمة، من صدور الجريمة المادية خارجا، حيث أن هذه المرأة كانت قد فعلت السفاح، قد فعلت الزنا، صدرت منه الزنا خارجا، غاية الأم تدعي أنها كانت مستكرة. توجد روايات أخرى أيضا ولكنها غير نقيت السند في الاضطرار في تلك المرأة التي، وإن كان الشيخ المفيد في الإرشاد يقول الرواية كأنها شبه متواترة، قال روى العامة والخاصة أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها وليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل، فقالت اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال وتجرح الشهود أيضا، فقال أمير المؤمنين ردوها واسألوها فلعل لها عذرا، فردت وسئلت عن حالها فقالت كان لأهلي إبل فخرجت مع إبلي أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبل لف نفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني، إلى آخر الرواية. هناك هم يوجد نفس التعبير أن الإمام قبل قولها وكلامها. فهذه الروايات تدل
زوجت نفسها بشربة الماء يعني.
كان لها بعل آخر. هذه الروايات تدل على أنه تقبل، على أنه يقبل قول من صدر منه الجريمة خارجان، يقبل قوله في قوله بالإكراه ودعواه بأنه كان بريئا. والروايات وإن كانت واردة في خصوص باب الزنا، فإن هذه الروايات كلها واردة في حد الزنا، إلا أنه الإنصاف أنه تلغى هذه الخصوصية، خصوصا في صحيحة أبي عبيدة، فإن الوارد في صحيحة أبي عبيدة تعبير يشعر ذيل مشعر بالتعميم ودال على التعميم، فإنه يقول فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق. درأ عنها الحد، عبر بالحد، لم يقل درأ عنها حد الزنا، ولو أضاف لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق، لأنها متهمة مثلا. فالرواية تريد أن تعطي كبرا كليا، وهو أنه يدرأ الحد فيما إذا شك بمجرد الشك وعدم البينة واحتمال اختلال بعض شروط الجريمة التي منها عدم الإكراه، يدرأ الحد ما دام لم يثبت، يدرأ هذا الحد الذي هو من حدود الله. فالعرف يفهم من هذا الذيل بالخصوص أنه الإمام يريد أن يبين الكبرى الكلية، وهو أنه مع الشك عند الحاكم وعدم ثبوت الجريمة بتمام أجزائها وأركانها وشرائطها يكون الحد مدرأ، ويكتفى في ذلك بقولها، إلا إذا علم أنها كاذبة وأنها أن الأركان كانت تامة ومتحققة. هذا أيضا وجه ثالث. الوجه الرابع من الوجوه التي يمكن إثبات القاعدة الكلية بها ملاحظة مجموع الروايات المتفرقة الواردة في أبواب عديدة من أبواب الحدود، خصوصا ما منها في قضايا أمير المؤمنين، فإن المتتبع لهذه الروايات المختلفة يلحظ أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يلتمس لدرء الحد عن المتهم أو المتهمة، يلتمس عذرا ولو أن تدعي أو يدعي هذا المتهم انتفاء بعض شروط الجريمة كالإكراه أو العاقل أو نحو ذلك من الأمور. ففي هذه الروايات واضح أنه موضوع الإكراه. في روايات أخرى واردة مثلا في معتبرة أبي بصير في تلك القضية المعروفة التي جاءت عند أمير المؤمنين، في صفحة 379، قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني. قال: من من أنت؟ قال: من مزينة. قال: أتقرأ من القرآن شيئا؟ قال: بلى. لم نكن نحتاج إلى هذه الأمور، ظاهر إقراره حجة، لماذا لم يأخذ بهذا الظاهر؟ أتقرأ من القرآن شيئا؟ قال: بلى. قال: فقرأ. فقرأ فأجاب. فقال: أبك جنة؟ أنت مجنون؟ قال: لا. أيضا ظاهر حال كل مقر أنه ليس مجنونا، لماذا يفترض، يحاول أن يستخرج ولو احتمالا على أن هذا لعله مجنون، ويلغي كل تلك الظواهر وكل الأصول العقلائية والاستصحاب مثلا الموجود من أجل أن يدرى عنه الحال. قال: فاذهب عني حتى نسأل عنك. فذهب الرجل ثم رجع إليه بعده فقال: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهر. قال: ألك زوجة؟ قال: بلى. قال: فمقيم معك في البلد؟ قال: نعم. فأمره بأمير المؤمنين فذهب. وقال: حتى نسأل عنك. فبعث إلى قومه فسأل عن خبره، فقالوا: يا أمير المؤمنين، صحيح العقل. لم يكتفي بأنه ظاهر حاله، مجيئه، إقراره أنه هذا صحيح العقل، لم يكتف حتى بهذا الظاهر، كان يلتمس عذرا ولو أن يختل مثلا شرط العقل أو شرط الاختيار. وكذلك ما ورد من درء الإمام للحد مع قيام قرينة على خطأ الشهود، كما في مورد رواية إسماعيل بن أبي زياد في صفحة 394 في تلك الرواية المعروفة التي قرأناها في بحث الزنا: أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرنا. في رواية أخرى، رواية زرارة لعله، قام الشهود على أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلنا: هي عذراء. فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. كان الإمام يرفع اليد عن شهادة الرجال، شهود الأربعة بشهادة بعض النساء، يقدم هذا على ذاك، لأن هذا على الأقل يوجب الشك واحتمال أن الشهود قد أخطأوا في هذه القضية. إذن بمجرد الشك كان يدرأ، أيضا لا يثبت الحد ويدرأ الحد عنها. وأيضا الروايات الواردة في باب، في صفحة 323 في باب معذرية الجهل، من أن من يدعي الجهل إن كان يحتمل في حقه أن يكون جاهل صادقا في ادعائه للجهل، كمن كان حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالدخول للإسلام، لا من كان بين المسلمين واضح أنه ليس جاهل، من كان حديث عهد بالإسلام بمجرد دعواه للجهل يقبل منه هذه الدعوة. وقد ورد في تلك الروايات أنه قال: إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة، كما في صحيحة الحلبي وفي صحيحة محمد بن مسلم يقول: رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، أقيم عليه الحد إذا جهل؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها. فدائما هذه الروايات تؤكد أنه من دون البينة، وكلها تؤكد على البينة، من دون بينة وما يكون كالبينة في الإثبات، في الإثبات التام، لا في الإثبات من باب التعبد والأصل العملي ونحو ذلك. إذا لم تقم هناك بينة على توفر تمام شروط الجريمة التي منها العلم وعدم الجهل، منها عدم الإكراه، منها العاقل والواعي وعدم الجنون، وهكذا، هذه الروايات بمجموعها تدل على أنه كلما شك في شيء من هذه الأمور من دون أن تقوم البينة على توفر هذه الشروط لا يمكن إقامة الحد، فلا بد من إقامة، من إثبات الجريمة بتمام شروطها بالبينة. فإذا شكك في شرط من شروطها، من إكراه أو من جنون أو من صغر أو من أي شرط من الشروط الأخرى، من جهل، إذا احتمل ذلك فيكون حينئذ الأصل عدم الإدانة والبراءة بلا حاجة إلى أي شيء آخر، وإنما الإدانة بحاجة إلى أن تثبت الجريمة بشروطها بالبينة. إذن فهذه القاعدة يمكن استفادتها أيضا من ضم هذه الروايات الكثيرة المتفرقة بعضها إلى بعض. إذن هذه القاعدة الكبروية تامة في المقام، ويمكن التمسك بها أيضا في المقام. هذا هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي أنه في مورد كلامنا وهو من ظهر منه الارتداد وشك في اختلال بعض هذه الشروط، حتى لو لم تتم تلك القاعدة التي تممناها في النقطة الثانية، نحن ندعي أن مقتضى الأصل أيضا هو البراءة للإدانة، يعني عدم الارتداد لا ثبوت الارتداد، خلافا لما بين في النقاش في مورد الإكراه من أن مقتضى الأصل إثبات الارتداد وأنه لا شبهة ظاهرا، هكذا كان يقال. نقول مقتضى الأصل هنا عدم الارتداد، مقتضى الأصل الموضوعي عدم الارتداد. أما فيما إذا شك في الصغر أن الارتداد هل صدر حال الصغر أو حال الكبر، فواضح، فإن مقتضى الأصل الموضوعي استصحاب عدم البلوغ، فإن البلوغ مسبوق بالعدم، لا مسبوق حالته السابقة، إنما هو العدم لا الثبوت. فمقتضى الأصل حينئذ كلما يشك في أنه هل صدر منه هذا الذي صدر قبل أن يبلغ أو بعد بلوغه، يكون مقتضى الأصل استصحاب الصغر وعدم الكبر، إذن فيثبت عدم الارتداد. وأما العاقل، لو شك في العاقل عرفنا أنه تلفظ بما يدل على مثلا الإنكار والجحود، لكن لا ندري أنه هل كان عاقلا حين ذاك، أو كان كما في المجنون الأدواري كان في فترات جنونه وعدم وعيه. هنا أيضا مقتضى الأصل الموضوعي هو عدم تحقق الارتداد، لأن الارتداد كما قلنا فيما سبق متقوم بأن يكون ليس مجرد اللفظ ارتداد، اللفظ الذي يكون معه وعي، اللفظ الذي يكون عن وعي وعن اعتقاد وعدم اطمئنان بالإيمان في القلب. من الواضح الارتداد بهذا المعنى يكون مقتضى الأصل عدمه لا ثبوته. لا يمكن إثبات الارتداد بهذا المعنى حتى لو كانت الحالة السابقة لهذا الإنسان حينما صدر منه هذا اللفظ كونه عاقلا وواعيا وصاحيا، لا يمكن إثباته حتى باستصحاب بقاء العقل إلى حين صدور الارتداد منه، لأن استصحاب بقاء العقل إلى صدور الارتداد منه وكذلك استصحاب عدم الإكراه إلى حين صدور الارتداد منه لا يثبت الارتداد، لأن الارتداد مفهوم واحد ليس مفهوما تركيبيا من شيئين، مفهوم واحد وهو عبارة عن الرجوع عن الإسلام وعدم الإيمان بالإسلام مع إظهاره، يعني بنحو ظاهر، بنحو يتخذ هوية له من خلال العالم الإثباتي والإظهار، واستصحاب العقل إلى حين صدور اللفظ من تلفظ بالكفر أو استصحاب عدم الإكراه إلى حين تلفظ لفظ الكفر لا يثبت هذا المعنى الوحداني المنتزع من عدم الإيمان المظهر خارجا بمظهر فعلي أو لفظي إلا بنحو الأصل المثبت، لأنه قد قرأتم بأن العناوين الوحدانية الوجودية لا يمكن إثباتها بإحراز أجزائها وبضم التعبد إلى الوجدان في أجزائها، لأن هذا يكون حينئذ من الأصل المثبت. إذن فإذا أريد من الأصل من ما قيل في الإشكال من أن الإكراه مدفوعا بالأصل الاستصحاب، فالاستصحاب لا يثبت الارتداد، استصحاب عدم كونه مكرها إلى حين التلفظ بالكفر لا يثبت أنه ارتد صدر منه الردة، الردة بمعناه الشرعي والعرفي، إلا بنحو الأصل المثبت. فإن الردة ليس مفهومين، مركب من مفهومين، أن يصدر لفظ وأن يكون غير مكره، ليس هذا هو الردة. الردة عبارة عن أن يبرز عدم إيمانه بالإسلام إثباتا، وهذا مفهوم وحداني واحد وجودي، وهذا المفهوم الوجودي لا يثبت بضم صدور اللفظ منه خارجا إلى الاستصحاب العدمي بنحو التركيب، فإن هذا ضم الوجدان التعبد إلى الوجدان إنما يتم في الموضوعات المركبة لا في الموضوعات البسيطة الوحدانية، والارتداد موضوع بسيط وحداني. بل نترقى،
ليس الظاهر منه العقل والظاهر قدم العقل
سفيان، بل حتى لو قلنا بالتركيب وأن الردة مركب من جزئين، من صدور لفظ أو فعل يدل على الكفر، ومن قصده وإيمان اعتقاده بذلك واقعا، حتى لو كان مركبا من هذين الجزئين، مع ذلك لا يمكن إثبات هذان الجزئان، إثبات هذين الجزئين بضم الوجدان إلى الأصل، لأن الجزء الأول محرز وهو أنه قد صدر منه ما يدل على الكفر. وأما الجزء الثاني، فالجزء الثاني ما هو؟ الجزء الثاني أيضا أمر وجودي ليس أمرا عدميا. الجزء الثاني عبارة عن القصد الجنائي والإيمان بالكفر والاعتقاد للكفر. هذا القصد الجنائي والاعتقاد للكفر لا يمكن إثباته باستصحاب عدم الإكراه إلا بنحو الأصل المثبت، استصحاب الواء أو استصحاب الوعي وبقاء لازم، مثلا اللازم العرفي لأن يكون باقيا على وعيه وقد صدر منه ما يدل على ذلك أنه إذن قاصد وإذن معتقد بالكفر، إلا أن هذه من اللوازم الواضحة. إثبات أحد إثبات الضد بنفي ضده يكون من أوضح أنحاء الأصل. فلو أريد بالأصل الاستصحاب لو أريد، وهكذا بقاء العقل، بقاء العقل لازمه أنه إذن قاصد جنائيا، لازمه بقاء العقل غير القصد، بقاء العقل لازمه أنه وقد صدر منه هذا اللفظ، إذن فإذا كان عقله باقيا إذن فهو قاصد، إذن فهو جدي جاد، إذن فهو معتقد للكفر. وهذا كله من إثبات أحد الضدين، إثبات الضد الوجودي بنفي بالأصل العدمي وهو من أوضح أنحاء الأصل المثبت. فلو أريد من إثبات نفي الكفر بالأصل، مدفوع بالأصل في كلام المستشكل، مدفوع بالأصل يعني الاستصحاب، فهذا واضح أنه من أوضح مصاديق الأصل المثبت الذي لا يمكن إثبات عنوان الارتداد، بل يكون مقتضى الأصل حينئذ العكس وهو عدم القصد، عدم تحقق الارتداد، عدم، لأن هذه كلها عناوين وجودية مسبوقة بالعدم، فالأصل يقتضي نفي الردة لا إثبات الردة. نعم يمكن أن يكون مقصود هذا القائل من الأصل ما هو خلاف ظاهر عبارته، مقصوده الظهور يؤخذ بظهور كلامه أو حاله، فإن ظاهر حال كل متكلم عندما يتكلم أنه يكون قاصدا لهذا المعنى لا هازلا، ويكون جادا، ولهذا يقال من أقر بشيء هو يؤخذ بإقرار، حتى لو قال بعد ذلك لم أكن أقصد الإقرار، يقال ظاهر إقرارك أنك كنت جاد في هذا الإقرار. أو مثلا أنشأ البيع ثم يقول لم أكن أقصد البيع، يقال لا أثر لهذا الاحتمال، وإنما يؤخذ بظاهر إنشائه حينما أنشأ البيع. فيكون المقصود أيضا هنا معنى يشبه ذلك المعنى، الإكراه مدفوع بالأصل، يعني أن ظاهر كلامه أو ظاهر حاله أنه كان جادا لم يكن هازلا، كان قاصدا معتقدا لهذا المعنى لا أنه لم يكن معتقدا. إذا أريد هذا المعنى فجوابه أيضا واضح أن هذا المعنى صحيح في الموارد التي يراد فيها كشف القصد والجدية، لا في موارد لا لنفي الإكراه والطوارئ التي من هذا أو الصغر أو الجنون أو نحو ذلك. يعني الظاهر حجة وأصل عقلائي في مقام الكشف عن المراد، فلو قال لم يكن لي مراد ولم أكن أقصد المعنى الذي كان ظاهر لفظي، يقال ظاهر كلامك حجة. ولهذا إذا كان ظاهر كلامه الإقرار مهما يقول كنت أقصد معنى آخر، يقال قصدك ليس بصحيح، لا هذا الاحتمال منفي بحجية ظهور كلامك وكذلك ظهور إنشائه في أنه يبيع. أما الإكراه ليس من شؤون القصد، كونه مكرها أو ليس مكرها ليس من شؤون إرادته وعدم إرادته، كونه مكرها حالة أخرى بحسب الحقيقة، حالة خارجة عن الإرادة ليس داخلة في إرادته وقصده. إذن والمتهم في المقام يدعي أنه كان حينما ذكر هذا الشيء في حال التقية، مثلا كان هناك جائر يتقي من يعذبه إذا أبرز الإسلام فأبرز الكفر أمامه، فهو لا يدعي أنه لم يكن قاصدا، وإنما يدعي أنه كان هناك حالة حاكمة عليه وهي حالة الإكراه مثلا أو التقية ونحوه. وإصالة الظهور لا يعني نفي الإكراه ونفي التقية، إصالة الظهور وحجية الظهور يعني أن ظاهر ما يتكلم به إثباتا أن هذا الظاهر يريده أيضا ثبوتا، أفرض هناك أيضا كان قاصدا لهذا المعنى، ليس انتفاء الحد في مورد الإكراه والتقية من ناحية عدم القاصد فقط، من ناحية نفس الإكراه والتقية، ونفس الإكراه والتقية لا يمكن نفيه بالظهور. الكلام هو ليس ظاهرا في عدم الإكراه وعدم التقية، الكلام ظاهر في أنه يريد مدلوله، أما هل كان تقية حين ذاك أو لم يكن تقي، هذا بعد الكلام لا يدل عليه، ليس ظاهر كل كلام أن صاحبه ليس في حال التقي، مثل هذا الظاهر لا وجود له لكي يكون المقصود من الأصل ظهور اللفظ وظهور. فقياس المقام أيضا بباب حجية الإقرار وحجية الإنشاءات ونحو ذلك قياس مع الفارق. إذن فالصحيح أنه في موارد الشك الإثباتي في أحد الشروط الثلاثة يكون مقتضى القاعدة البراءة ودرء الحد وعدم ثبوت الارتداد وتصديق المدعي المتهم إذا ادعى أنه كان مكرها أو كان في غير وعي أو كان في حال الصغر، إلا إذا يعلم بأنه كاذب وذاك أمر آخر، أو تقوم البينة على أنه كاذب وذاك أمر آخر. الحمد لله.